بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الحجاب لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع المحاضرة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالإنسان ينتهى ومعاني عظيمة جدا ومعاني إيمانية وأمور خطيرة جدا على إيمانه، لكنه ينتهى مع الوقت ويطول عليه الأمد، فيحتاج بين وقت وآخر إلى التركيز. ولما يعني كثر في زماننا يعني هذا طول الأمد وانصراف كثير من الناس عن مراجعة ما علموه من قبل، نحتاج بين وقت وآخر لمراجعة بعض هذه المعاني. كان من أحد هذه القضايا هو موضوع الحجاب ومفاهيم الحجاب وغير ذلك، والتي يعني نتعرض لغزو خطير جدا بصورة ضاغطة، ضغطا شديدا على الأخوات بالذات بصورة يعني أساسية. لاحظنا منذ سنوات بعد ما كان الإقبال على الحجاب ولله الحمد صار ظاهرة اجتماعية ضاغطة وفرضت نفسها، لكن أعداء الدين والعالميون، أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني اجتمعوا عن بكرة أبيهم ورموا عن قوس واحدة وألحوا إلحاحا وإصرارا عجيبا، حتى يعني استفد كثير من الناس بصورة أو بأخرى في هذه القضية. فالقلوب تحتاج من جديد للتفكير بهذا الأمر وبالنصوص الواردة في الترغيب والترهيب المتعلقة بهذه القضية. نعيد التفكير ببعض هذه المعاني كما ذكرنا تعليما لمن لم يدركها وتذكيرا لمن قد نسيها، لكننا نحتاج عشان لضبط هذه الاشياء وتنظيرها وتقعيدها بحيث نحملها الى الاخرين. هذه هي المهمه، ان يكون هناك المسجد يعني نقطه ومركز انطلاق الى الاخرين، لا ان يعني نحشد المعاني والمعلومات في عقولنا وحسب. نبدا اولا ببيان فضائل الحجاب. نحن نصدر الكلام في قضيه فضائل الحجاب والترغيب فيه، أن أعظم وأولى وأهم وأخطر فضائل الحجاب أنه طاعة لله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن كل آية في القرآن الكريم أو كل حديث فيه الترغيب والأمر والإلزام بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل مسلم يدعي الإسلام هو مسؤول عن التزام هذا الأمر ويعني الانقياد له. فإذا سئلت ما الدليل على الحجاب ولم تتعشك الأدلة الخاصة، فعليك أن تبادر إلى أن تلقن يعني خصمك هذه الأدلة، تقول له أطيع الله وأطيع الرسول، وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا دليل على الحجاب ودليل على الصلاة، دليل على الصيام. فعموم الأدلة التي تلزم بطاعة الله ورسوله هي أدلة على هذا الأمر، كما قال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتبدأ بهذا العموم أولا، أنه أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تذكر هذه الأوامر، مثل قوله تبارك وتعالى وكل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال أيضا عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. تتأكد أهمية استيعاب هذه الأدلة، لأننا في الحقيقة اضطرينا في هذا الزمان بأنواع من الملاحدة لم يسبق في التاريخ الإسلامي أن عرف لها نظير. الملاحدة الآن في زماننا هذا الذي يعني الذي عشناه لم يوجد لهم نظير من قبل. وصل الإلحاد ببعض هؤلاء الزنادقة إلى حد المجاهرة أن يأتي له بدليل من القرآن أو من السنة على أن في شيء في الإسلام اسمه حجاب. حتى إحدى هؤلاء النسوة المشهورات بالإباحية والفجور تكتب مقالة منذ سنوات وتقول يعني أتحدى من يأتيني بنص من القرآن والسنة لأن في شيء في الإسلام اسمه الحجاب، وأن الحجاب دي نظرية يهودية مأخوذة من التوراة، أن المرأة لأنها هي السبب في خطيئة آدم فعليها أن تغطي رأسها لأنها هي التي جلبت العار، يعني دي عقوبة للمرأة أنها تغطي رأسها. قالت أنا لي 34 سنة أدرس الدين الإسلامي وأقارن، ولا توجد آية واحدة في القرآن تنص على تحجيب المرأة، وزوجات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن محجبات، هكذا تدعو زوجات سيدنا محمد لم يكن متحجبات، وتحدى من يأتيني بنص على أن سيدة خديجة مثلا كانت محجبة. وش معنى سيدة خديجة؟ يعني على أي الأحوال الأمر أخطر مما نتصور، لو ظل هذا التنادي في الضلال وأعداء الإسلام ينشطون بهذه الصورة ونحن مطمئنون وتكون والناس في جهل الفاحش، فإذا لم يحصل تذكير وإحياء لهذه المعاني من جديد الأمر يزداد سوءا وشرا. فمن هذه الأدلة قوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه جملة الآيات التي وردت في القرآن الكريم عن الحجاب والأمر بالحجاب، لكن نلاحظ ملاحظة مهمة جدا هنا، وهو أن الأمر بالحجاب دائما مرتبط بصفة أساسية جدا وهي صفة الإيمان، لأن المؤمن هو الذي من شأنه أنه إذا سمع أمر الله سبحانه وتعالى يبادر بأن يقول سمعنا وأطعنا، لا يقول سمعنا تناقشنا فاقتنعنا فأطعنا، لكن المؤمن الذي يريد النجاة والسلامة يقول سمعنا وأطعنا لأنه يعلم أن هذا أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه الصفة التي ذكرناها هي صفة الإيمان. الإيمان انظر إلى قوله تعالى وقل، لم يقل حتى للمسلمات وإنما يقول وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية، لكن صدر الوصف لمن؟ المؤمنات. كذلك في سورة الأحزاب قال عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، أيضا وصفهم وصف الإيمان يدنين عليهن من جلابيبهن. قال صلى الله عليه وسلم أيضا المرأة عورة، فإذا سبق اسم العورة على المرأة فمعنى ذلك أنه يجب أن تستر ولا تظهر. روي عن عقبة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال عليه الصلاة والسلام مروها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. يعني مثل هذا النذر لا ينعقد لأنه نذر في معصية، والنذر لا ينعقد في المعصية، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام مروها فلتختمر، يعني لا يجوز لها أن تكشف رأسها، ولتركب ولتصم 3 أيام. قال الخطابي رحمه الله تعالى أما أمره إياها بالاختمار فلأن النذر لم ينعقد فيه لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار. هذا هو الفضيلة الأولى للحجاب، هو أنه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كل من ينتسب للإسلام يجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا ويبادر إلى امتثال أمر الله عز وجل، لأن هذا مقتضى الإيمان، ليس هذا فقط خاصا بالمحجبات أو بالمتدينين أو بالأزهريين أو غير ذلك، إنما هذا كل من يدعي الإسلام مسؤول أمام الله وسيحاسب إذا عصى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني وهو أشرنا إليه ضمنا أن الحجاب إيمان، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخاطب بالحجاب إلا المؤمنات كما قال عز وجل وقل للمؤمنات وقال ونساء المؤمنين. دخل نسوة من بني تميم على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عليهن ثياب رقاق، فقالت رضي الله تعالى عنها إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به، البسن ما شئتن فإنكن هالكات لستن مؤمنات. هذا معنى كلامها، قالت لهن إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، ملابس المؤمنين والملابس المؤمنات لا تكون بهذه الصورة الكاشفة، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به متاع الدنيا ثم ذلك تفضين إلى الله عز وجل فيحاسبكم على ذلك. أدخلت امرأة عروس عليها رضي الله عنها وعليها حمار قبطي معصفر، يعني أحمر اللون أو مصبوغ بهذا اللون، فقالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لم تؤمن بصورة النور امرأة تلبس هذا، ونحن إذا تأملنا سورة النور في حقيقة الله سبحانه وتعالى صدر سورة النور بأمر يلفت النظر جدا، يقول عز وجل سورة أنزلناها، كل القرآن أنزل، لكن لماذا خط هذه السورة؟ لكي يلفت أنظرنا إلى الأحكام الخطيرة التي تضمنتها هذه السورة. ثم قال سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات البينات إلى آخر الآيات الكريم. فإذا سورة النور بالذات مما ينبغي أن يصرف إليها مزيد من الاهتمام لما صدره الله سبحانه وتعالى بها من هذا الإيمان. ولذلك قالت عائشة وينبغي أن نقول لكل من تنحرف عن الحجاب الشرعي أن نقول لها لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا اللباس. ثالثا الحجاب طهارة، فقد بين الله سبحانه وتعالى الحكمة من تشريع الحجاب وأجملها في قوله عز وجل وإذا سألتمهن متاعا، يعني إذا أراد الصحابة أو المؤمنون الصحابة رضي الله عنهم من أمهات المؤمنين متاعا، بمعنى إيه متاع؟ متاع يعني فتوى، معون، مواعين، يعني طعام، سؤال، أي هذا هو معنى كلمة إذا سألتهن متاعا، إذا احتجتم إلى مخاطبتهن رضي الله تعالى عنهن. المخاطبة من وراء الحجاب أطهر لقلوب الصحابة ولقلوب أمهات المؤمنين، إذا كان هذا في عهد خير أمة أخرجت للناس وأطهر نساء العالمين زوجات الرسول عليه السلام. فنص سبحانه وتعالى على أن الحجاب طهارة لقلوب المؤمنين والمؤمنات، وبيان ذلك أنه إذا لم ترى العين لم يشتهي القلب، لأن المصائب كلها تأتي من إرسال العين وإطلاق البصر. فإذا وضع الحجاب بين الرجال والنساء يعني يكفي الله المؤمنين القتال بصفة الفتنة من منبعها. فإذا لم ترى العين هل يمكن أن يشتهي القلب؟ في سلامة وعافية لم يشتهي القلب، لكن إذا رأت العين يوجد لك احتمال قد يشتهي القلب وقد لا يشتهي، واضح؟ فالقلب عند عدم الرؤية أطهر، وعدم الفتنة حينئذ أظهر، لأن الرؤية سبب التعلق والفتنة. فكان الحجاب أطهر للقلب وأنت نزيبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية والعصمة. متى يوجد احتمال الفتنة توجد الأسلاك الشائكة، واضح؟ أما إذا لم يوجد الاحتمال فيحصل التساهل، وكم حصل تهاون بقيمة العرض حصل التهاون في هذه الإجراءات التي هي المقصود منها الصيانة والوقاية، كما حصل في المجتمعات الغربية. الشيء الذي له قيمة عندهم يحتفون لحمايته أشد الاحتياط، إذا كان مثلا المال تؤخذ عدة إجراءات وقائية لحماية المال لأن المال عندهم له قيمة، لكن لما العرض لم يكن له عندهم أي قيمة على الإطلاق تساهلوا وانطلقت نساؤهن بصورة الإلحية والمادينة المعروفة. لماذا؟ لأن العرض ليس له عندهم قيمة، فذلك يستغربون بل يستنكرون على المسلمين هذه الإجراءات التي يقصد منها صيانة يعني عرض المرأة وشرفها. فالشاهد من هذا كله أن الحجاب طهارة للقلب، ونص الله على ذلك بقوله ذلكم الحجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن. رابعا أن الحجاب عفة، الحجاب عفة، فإن الإسلام رغب في التعفف، والعفة هي حصول حالة النفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة، والشخص المتعفف هو الذي يتعاطى هذه الصفة بضرب من الممارسة والقهر وجهاد النفس. فقد رغب الإسلام في التعفف وعظم شأنه، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر به ويحث عليه. والعفة صفة من صفات خير النساء، اللائهن الحور العين، أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا المعنى ضمنا في قوله تبارك وتعالى حور مقصورات في الخيام، وقال عز وجل وعندهم قاصرات الطرف أتراب، وقال أيضا جل وعلا وعندهم قاصرات الطرف عين. إذا أين العفة هنا؟ يفهم من قوله تبارك وتعالى قاصرات الطرف يعني أنهن عفيفات، قاصرات الطرف يعني عيونهن لا تنظر إلى غير أزواجهن، لا يقلبن عيونهن في وجوه الرجال، وإنما هن يغضضن البصر ولا يتطلعن إلا إلى أزواجهن فقط، قاصرات الطرف يعني على أزواجهن. فهذا مدح بالعفة، ثم مدحهم بصفة أخرى هي صفة الجمال، فقال عين، عين يعني حسان الأعين، جميلات المظهر، عفيفات، تقيات، نقيات. يا جماعة كلمة قوله تعالى قل لأزواجك، بالإجماع أزواج الرسول عليه السلام كنا محجبات حجابا كاملا بما في ذلك تغطية الوجه والكفين، واضح؟ فكلمة أزواجك لكل الآية المقصود بها ذلك أدنى أن يعرفنا يعني بالشخوص، إن دي إذا رأيتها تقول هذه عائشة وهذه مثلا حفصة وهذه كذا، لا هذا غير وارد. لماذا؟ لأن في الآية قريب على أن المقصود ذلك أن يعرفنا، ذلك أدنى يعرفنا بالعفة، العفة، لأن الذي تذكر نفسها وتبالغ في الكفر بهذه الصورة الكاملة هذه تكون قرينة على عفتها ومبالغتها في التنزه عن يعني مخالطة الرجال. واضح لماذا؟ أن لقوله تعالى كل أزواجك وبناتك، أزواج قطعا محجبات حجابا كاملا لما سيجد تعطيه الوجه والكفين. إذن لا يمكن تفسير قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفنا يعني بالأشخاص بملامحنا، لكن يعرفنا بالهيئة العامة بأنها عفيفة، يعني يعرفنا بصفات العفة لا يعرفنا بإيه؟ بملامح الوجه. يقول عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وكلمة جلابيبهن يفهم منها إيه؟ معناها أن الجلاب موجود، لكن الأمر هنا بشيء زائد على مجرد وجود الجلباب، الجلباب موجود وملبوس بدليل الإضافة جلابيبهن اللي هم لابسينهم بالفعل، فالأمر هنا أمر زائد على مجرد لبس الجلباب. إيه هو؟ الإدناء، يدنين يعني أن تسدل الحجاب على وجهها كما تتبين إن شاء الله. كذلك وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فالخمار موجود هي نفس الخمار، لكن هنا الأمر زائد يضربن يعني صدر الخمار من رأسها على الجيب هنا في الطريق حتغطي الوجه. واضح؟ ذلك أي الإدناء أدنى أن يعرفنا بأنهن عفائف، مش معناه يعرفنا بالأشخاص والأسماء، لكن يعرفنا بهذه الصفة على أنهن عفائف. يعني معنى ذلك يعني المنافقين في زماننا شر من المنافقين في زمن الرسول عليه السلام، لأن المنافقين في زمن الرسول عليه السلام كانوا إذا رأوا المرأة يعني خاسرة كشفة الوجه يقولون هذه أمة ويتعرضون لها بالمعاكسة، فإذا اشتد عليهم يقولون حسبناها أمة ما نظن أنها حرة وعفيفة. كانوا يعرفون أن الاستفار ستر الجسد كله وفي ذلك الوجه قرينة وعلامة على العشق والإحصان والحرية. الآن المنافقين في زماننا لا، عندهم من دي بتلبس الجلاب عشان تتستر على كذا وكذا من الافعال الشائنه والعياذ بالله. كذلك المراه الحره هي التي كانت ايه؟ تحتجب حجابا كاملا. دلوقتي المراه الحره التي تتعرى وتتبرج هذه هي الحريه، وسموها حتى تحرير المراه، يعني عندهم الحريه المراه الحره. وحتى الى عهد قريب كانت نساء العائلات الشريفه والعائلات المرموقه تتحجب، وعيب كبير جدا ان تتكشف. وقوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن هم عفيفات فلا يؤذين، يعني لا يتعرض لهن الفساق بأذى من قول أو فعل. وذلك لأن التي تبالغ في التستر حتى تحجب وجهها لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها، والآية دليل على وجود آذية إن لم يحتجبن. المرأة العفيفة المسلمة المحصنة إذا سمحت الرجال أن ينظروا إليها، وخاصة حينما يكثر في مجتمع الفساق الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى ولا يغضون البصر، فإذا تكشفت لهم سواء كشفت وجهها أو غير ذلك من صور التبرج المعروفة، يعني لا تأمن أن تصيبها اتهام النظرات الجارحة النظرات المحرمة، فهي بذلك تزدل الحجاب على نفسها كي تتقي هذا الأذى. فمعنى ذلك أن الشهادة التشريع لحمايتها من هذا الأذى الحجاب حتى تحمى من النظرات الجارحة التي تعمل في نفس المرأة الشريفة العفيفة أشد مما تعمل اتهام. ولذلك انظر الى التعبير الدقيق الذي يكشف عن ترجيه القران الكريم للنساء المسلمات، ذلك ادنى ان يعرف فلا يؤذين، والايه دليل على وجود اذيه ان لم يحتجبن، وذلك لانهن اذا لم يحتجبن ربما ظن انهن غير عفيفات. قوله تعالى فلا يؤذين نص على ان في معرفه محاسن المراه ايذاء لها ولذويها بالفتنه والشر. رخص للقراء من النساء ان يتخففن من الحجاب لان لا مطمع فيهن، ولا ومع ذلك قال وان يستعففن خير لهن. ما معنى ان يستعففن؟ يعني يستعففن بابقاء الجلابي والنقاب والحجاب الكامل خير لهن. ما معنى هذا؟ انظر ما قالش ان يتحجب، اشاره الى المعنى الذي مترجم له وهو ان الحجاب عفه، لان كل فضاء الحجاب انه عفه. وقال تعالى وان يستعففن يعني بالتزام الحجاب الكامل مع كل هذه الشروط السابقه خير لهن. واضح والله سميع عليه. فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب ولو من العجائز، حتى العجوز افضل لها ان تستتر. لماذا؟ ان يعني ولكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسلة يوما لها سوق. الانسان الفاسق لا يتورع حتى احيانا عن النظر المحرم حتى الى العجائز، المجتمع لا تدري ما كيف قلوب الناس. واضح؟ ففي هذه الحالة الاحتياط اولى بلا شك وابعد من التاب يعني الفتنة. ايضا من فضائل الحجاب انه ستر او ستر. فعن يعلى ابن شداد ابن اوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والسترة. فلا شك أن المرأة التي تذكر نفسها تكون محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. امتن الله سبحانه وتعالى على الأبوين بنعمة الستر، فقال عز وجل لآدم عليه السلام إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، يعني رمن له أن يذكره، لأن الإنسان بفطرته الإنسانية دائما ينزع إلى الستر، والعري والتجرد دائما فطرة حيوانية. وقال سبحانه وتعالى ممتنا على عباده يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. امتن على العباد لأنه سترهم بالملابس. وقال عبد الرحمن ابن أسلم يستقي الله فيواري عورته فذاك لباس التقوى. ولذلك نجد وظيفة اللباس عند من لا يستقون الله ولا يستحيون من الله سبحانه وتعالى كعامة الغربيين، الملابس وظيفتها ايه؟ الزينة. أما المؤمنون المتقون إن الملابس عندهم مهمة أساسية ثم مهمة كمالية أو تحتينية. فالمؤمنون يحرصون على اللباس أولا لستر العورات التي يستحيا من إظهارها، حتى سميت عورة لأنه يلحقه العار إذا كشفها أو لقبحها. ثم بعد ذلك لهم سعة في إباحة الزينة والتجمل، كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق يلبس ما شاء في غير صرف ولا مخيلة. لكن الصفة الأساسية هي الإيه؟ الستر. حكم ستر العورة ليس مجرد حكما مستحبا لكنه واجب وفريضة. يقول تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال جل وعلا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. طبعا حفظ الفرج حفظه عن أشياء كثيرة، ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يقل ويحفظوا فروجهم عن ماذا، لأن حفظ الفرج من معاني حفظ الفرج حفظه عن أن يكشف أو عن أن ينظر إليه. هل الرجل ينظر إلى عورة الرجل؟ هل المرأة تنظر إلى عورة المرأة؟ واضح. فلذلك أطلقها يعني يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم الحفظ عن الفواحش. وقال أيضا وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ويدخل في حفظ الفروج حفظها عن التكشف وعن أن ينظر إليها. وعن جابر بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نهينا أن ترى عوراتنا. فحب الستر بجانب أن الله سبحانه وتعالى يحب هذه الصفة أيضا هو من أخلاق الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. وعن سعيد بن يزيد رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فقال أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. بل ليس هذا فحسب، ندبتنا الشريعة من شدة ترغيب الستر إلى أن نستر أنفسنا حتى عن أعين الجن الذين قال الله فيهم إنه يراكم وهو قبيل من حيث لا ترونه. فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبة أن يقول بسم الله، يعني إذا أراد الإنسان أن يضع ثوبه فيقول بسم الله قبل أن يفعل ذلك، تكون حجابا بينه وبين أعين الجن. طبعا كل ما تقدم من الأدلة في حب الستر والترغيب فيه حتى لو كانت مخاطب به الرجال لكن اشترك في حكم النساء، والقاعدة العامة التي أرساها الرسول صلى الله عليه وسلم تقول إنما النساء شقائق الرجال. لكن وردت أدلة خاصة في حق المرأة تفيد أن المرأة كلها عورة بالنسبة للأجنبي، وما دام تسمى عورة فيجب أن يستر كل ما يصدق عليه اسم العورة. منها ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه ما مرفوعا المرأة عورة. وعن عبد الله أيضا ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، لأن النساء مع بعضهن طبعا تتخفف تلبس ملابس العادية أمام أخواتها من المؤمنات. هنا نهى الرسول عليه السلام أن المرأة تجلس مع المرأة طبعا تكشف وجهها وشعرها وكذا فتراها ثم تذهب إلى زوجها أو أخيها وتصف هذه المرأة بالغيب، فهذا من الأفعال المحرمة وبها تفتق المرأة إذا فعلت ذلك كأنه ينظر إليه. يعني ما كان هناك وسيلة في عهد الرسول عليه السلام كي يعرف الرجل صفة المرأة إلا أن المرأة تطلع عليها ثم تأتي تتحكي كأنه ينظر إليه. فمعناها إيه؟ معنى ذلك إيه؟ أن النساء كلنا مسترة ولا يوجد طريقة لمعرفة الملامح سوى الوصف بهذه الطريقة.
وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء التي لا يسترن زينتهن ضمن أهل النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات. مسرودات من رحمة الله تبارك وتعالى. حقيقة هذا المعنى حرص على التستر وستر النساء يعني بالذات لم يكن معنى مجردا، لكن كان له انعكاس طبيعي في حياة الصحابيات رضي الله تعالى عنهن. روي أن امرأة خرجت متزينة في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، أذن لها زوجها في البروز أن تخرج بهذه الصورة، فأخبر بها عمر رضي الله عنه فطلبها فلم يقدر عليها، فقام خطيبا قاعد يبحث عليها لأنها اختبأت وظهرت في المجتمع، فقام خطيبا فقال: هذه الخارجة وهذا المرسلها، لو قدرت عليهما لشترت بهما. شترت به تشتيرا يعني إذا سمعت به ونددت وأسمعته القبيح، شترت يعني أبرزت عيوبه وقبحت فعله وشنعت به. ثم قال: تخرج المرأة إلى أبيها يكيد بنفسه وإلى أخيها يكيد بنفسه، فإذا أخرجت فلتلبس معاوزها. معنى يكيد يعني يسوق سياق الموت. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سياق قصة الإفك، تقول: فلما أخذوا برأس البعير فانطلقوا به فرجعت إلى المعسكر وما فيه من داع ولا مجيب، قد انطلق الناس فتلفعت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني، إذ مر بي صفوان ابن المعطل السلمي وكان قد تخلف عن المعسكر لبعض حاجته، فلم يجد مع الناس فرأى ثوابي رأى خيال فأقبل حتى وقف علي. تقول عائشة: فعرفني حين رآني، وكان قد رآني قبل أن يضرب علينا الحجاب. يعني سبب معرفتي إياه أن كان قبل الحجاب تكشف وجه عائشة رضي الله عنها، لكن بعد الحجاب استتر، فلما كانت لائمة رآها فعرفها، فعرفني حين رآني وكان قد رآني قبل أن يضرب علينا الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. فأول ما رآها تراجع وتقفل وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وتراجع. فخمرت وجهي بجلبابي، انظر كيف فارعت عائشة رضي الله عنها أن تستر وجهها مباشرة، فخمرت وجهي بجلبابي. وعن أم علقمة بن ابن أبي علقمة قالت: رأيت حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر أو ابن أبي بكر دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، الخمار يكشف الجبين، فشقته عائشة عليها قطعته وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور، تشير إلى قوله تعالى: وليضربن بخمهن على جيوبهن، ثم دعت بخمار فكسفها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نزعت ثيابها بغير بيتها فرق الله عز وجل عنها ستره، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، كما هتكت هي بالحجاب والستر يهتك الله عنها ستره. وعن أنس رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بعبد قد وهبه لها، وهبها عبدا، قال: وعلى فاطمة رضي الله تعالى عنها ثوبا إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، إذا تقنعت وتحجبت به يكون قصيرا فلا يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى يعني من العناء مش عارفة تعمل إيه، إذا غطت رأسها لكشف رجليها أو العكس، فقال لها النبي عليه السلام لما رأها ما تلقى من العناء قال: إنه ليس عليك دأس، إنما هو أبوك وغلامك، هذا مما ملكت أيمانك، إنما هو أبوك وغلامك، فلا حرج من أن تتكشفي يعني أمامك. لكن الشاهد هنا إيه؟ حرص فاطمة على أن تستتر حتى عن هذا العبد الذي هو ملك يمينها. وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع، يصيبها الصرع، إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي يعني حتى يشفيها من الصرع ويعني تبرأ من ذلك، لأنها في حالة الصرع طبعا تكون غير شاعرة بنفسها فتتكشف. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله عز وجل أن يعافيك. قالت: أصبر. ثم قالت: فإني أتكشف، يعني أصبر على الصرع، لكن هذا لا يمكن لها تصبر عليه أن تتكشف وهي مصروعة. قالت: فإني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها يعني خشيت أن يظهر منها شيء وهي لا تشعر، فدعا الله لها حتى لا تتكشف إلى الخلع. فأين حرص المسلمات الآن على الستر بهذه الصورة التي كانت في نساء السلف الصالح؟ انظر حتى المرأة وهي في حالة الصرع خلق أنها تتكشف. الآن المرأة تتطلع من أن تتكشف وتبالغ في التكشف وتجادل في الحق بعد ما تبين، تجادل وتقول حرية وكذا وكذا من هذا الكلام. وعن امرأة من الأنصار قالت: دخلت على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ربان، فاسترت بكم درعي، يعني استترت وجهها بإيه؟ بكم الدرع، يعني استترت بكم الدرع لمن استترت، استترت من الرسول عليه السلام الذي هو المعصوم عليه السلام. فبعض الناس حينما يتساهلون في الحجاب يقول هذا مثل أبوها، هذا زي أبوها، وتتساهل في التكاشف أمامه. إذا كان هذا قد استترت بكم درعها وهي الشيء الذي استطاعت أن تحصل عليه في ذلك الوقت أو تذكر نفسها به، فكيف بمن يعني عداه؟ يقول عليه السلام: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. والشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم: فإن استطاع، لأنه يبرز حرص المرأة المسلمة على الستر حتى لا يشق على من أراد رؤيتها أن يراها إلا بعناء واستغفال واختباء. يعني هذه كلها نماذج تدل على شدة شرط النساء المسلمات على الستر انطلاقا من يعني تفاعلهن بتكريم الإسلام لهن وصيانتهن من أن يكون براعة معروضة.
الفضيلة الثالثة وهي أن الحجاب حياء، والحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى الحياء، الحياء بالقصر لأن به حياة الأرض والنبات والدواب، كذلك سميت بالحياة حياة الدنيا والآخرة. فهذا كله يفيد أن من لا حياء له فكأنه ميت، لأن الحياء مرتبط ارتباطا وثيقا بصفة الحياة، من لا حياء له فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وحقيقة الحياء أنه خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. ولا شك أن هناك تلازما بين الذنوب وبين قلة الحياء، كلما قل حياء الإنسان كلما كان أجرأ على يعني الذنوب والمعاصي. فالذنوب وقلة الحياء كل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. كذلك الحياء من أبرز الصفات التي تنأى بالمرء عن الرذائل وتحجزه عن السقوط إلى تفاسف الأخلاق وحماءة الذنوب، كما أن الحياء من أقوى البواعث على الفضائل وارتياد معاليه الأمور. يقول صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. من أجل ذلك هناك ارتباط وثيق جدا بين الحجاب وبين الحياء. وهذا ملاحظ، تلاحظ أن المرأة كلما كانت أثر وأحرص على الحجاب كلما عظم حياؤها. ولذلك من أشق الأشياء على نفس المرأة المسلمة العفيفة الملتزمة بالحجاب مثلا أنها إذا ارتدت النقاب مثلا لن تكشف وجهها بعد ذلك. لماذا؟ لما بين الحياء والحجاب من الترابط يعني الوثيق. لذلك يعني يجب على المسلمين أن يعودوا بناتهم منذ الصغر على الحياء والتخلق بهذا الخلق الذي اختص الله به هذه الملة الحنيفية، لأن عدم الحياء يقترن أيضا بزوال الإيمان. فالحياء خلق من أخلاق الإيمان. هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. وكان صلى الله عليه وسلم مختصا بصفة الحياء إلى حد أن أبا سعيد رضي الله عنه وصفه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت أنه علمها، ذكر لها كيف تفعل، يعني تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال عليه السلام: تطهري بها سبحان الله، والستر يعني ستر بيده على وجهه صلى الله عليه وسلم. دائما تغطية الوجه مرتبطة ارتباطا وثيقا بشدة الحياء. الإنسان حينما يستحي استحياء شديدا فإنه يغطي وجهه. قالت: قالت عائشة: واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، فعلمتها يعني ما أمرها به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة عرفوا بالحياء الشديد، طبعا الرجال فضلا عن النساء، وكان أحياهم عثمان رضي الله عنه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان وأحيا أمتي عثمان. وقال عليه الصلاة والسلام في حق عثمان: ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحي منه، رضي الله عنه. وهذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول: إني لأدخل البيت المظلم أغتسل فيه من الجنابة فأحيي فيه صلبي حياء من ربي. فالوجه المصوب بالحياء كالجوهر المكنون في الوعاء. ولا شك أن الحياء من أعظم ما تتزين به المرأة، يعني من أعظم ملامح الجمال في أي امرأة هو هذا الجمال الخلقي، وهو أن تتزين بصفة الحياء. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعض الروايات في هذا الحديث: وما كان الحياء في شيء إلا زانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. فهو من أعظم الزينة التي يتزين بها الإنسان. نحن نلاحظ كيف أبرز القرآن الكريم خلق الحياء في ابنتي الرجل الصالح اللتين انحدرتا من بيت كريم كله عسة وطهارة وحسن تربية. عن عمر رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال عمر: ليست بفلفع. الفلفع هي المرأة الطليقة الجريئة التي تحادث الرجال وتبرز لهم، وهي القليلة الحياء. وفي حديث أم الدرداء: شر نسائكم الفلفعة، يعني الجريئة على الرجال. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال عمر: ليست بفلفع من النساء خراجة ولادة، ولكن جاءت مستكرة قد وضعت كم درعها على وجهها استحياء، قد وضعت كم درعها على وجهها استحياء. وفي رواية أخرى قال عمر: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، ليست بتلفع من النساء واللاجة خراجة. فقالت، تعرفون كلمة الفعل القول يطلق على الأفعال كلها، قالت يعني أشارت بثوبها على وجهها، تستر وجهها، والله وصفها بالاستحياء. فهذا هو الربط بين ستر الوجه وبين صيانة الحياء. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي سعني أبا بكر رضي الله عنه واضعة ثوبي، يعني تدخل بثياب البيت ثياب المهنة، وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله تعالى عنه: والله ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه، مع أنه ميت، يعني عمر كان مدفونا وأبو بكر كذلك، فهي كانت يعني تقول أبي وزوجي. فلما دفن عمر ما دخلت له إلا وقد يعني غطت نفسها استحياء من عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا كان هذا حياء أم المؤمنين ممن قد دفنوا، فكيف ينبغي أن يكون حياء المرأة من الرجال الأجانب؟ مما يذكر في كتب التاريخ والأدب أن النابغة أحد فحول الشعر الجاهلي قد مرت به امرأة النعمان في مجلس فسقط نصيفها، النصيف اسم من أسماء البرقع، فسقط نصيفها وهي تمر الذي كانت قد تقنعت به. فماذا فعلت؟ هذا في الجاهلية لما سقط النصيف فسترت وجهها بذراعيها وانحنت على الأرض ترفع النصيف بيدها الأخرى. فطلب النعمان من النابغة أن يصف هذه الحادثة في قصيدة، فعمل القصيدة التي مطلعها: أمن آل أمية رائح ومغتدي، عجلان ذا زاد وغير مزودي، إلى أن قال: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، يعني تناولته بيد واتقتنا باليد الأخرى، يعني غطت وجهها باليد الأخرى. فالتجرد من خلق الحياء يعني مدرجة في الهلاك. لا تجد إنسانا وقع في حمأة المعاصي وفي وحل الخطايا إلا ولابد أن يكون قد فقد الحياء، لأن لو كان عنده الحياء الشرعي المطلوب لزجره عن إتيان هذه المهالك. فيصبح الإنسان إذا انعدم منه الحياء صفيق الوجه وينزع منه خلق الإسلام، فيجترئ على المخالفات ولا يبالي بالمحرمات. إذن هناك تلازم وارتباط بين ستر ما أوجب الله ستره وبين التقوى، كلاهما لباس يستر. الحياء ستر يستر عورات القلب ويزين القلب، أما الستر الجسدي فإنه يستر عورات الجسم ويزينه، وهما متلازمان.
فإذا وجد في الإنسان شعور التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى والاستحياء منه، يستقبح التكشف ويستحي من الله عز وجل. يقول عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس التقوى ذلك خير، يعني التقوى هو لباس يستر أيضا عورتكم يعني النفسية. وفي ذلك يقول الشاعر: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كافيا، وخير خصال المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. ونستشهد هنا بحديث حفرة من الأبوين من آدم وحواء عليهما السلام، فحينما لزعت عنهما ثيابهما لما أكلا من الشجرة، ماذا فعل؟ بادر إلى وصفق يقصفان عليهما من ورق الجنة، بادر إلى ستر عورهما. هذا خلق ستري، الإنسان مفطور على حب هذا الستر وعلى الاستحياء، فهو الاحياء من التكشف عنصر اصيل مركوز في هذه الفطره البشريه. فالانسان يحافظ على هذه الفطره ويحرص على الا تسلم وعلى الا تستبى، لانه اذا انحرفت ومزقت فطرته اذا تتشوه ادميته ويحرم من شعبه من شعب الايمان. يقول الشاعر: اذا لم تخش عاقبه الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. من هنا يطرح ارتباط الحياء بالحجاب، وهذا أمر لا يحتاج كلاما كثيرا في الحقيقة، لأن هذا المثل تلمس أنت في الواقع المعاش، كيف أن المرأة التي كلما تخففت من الحجاب كلما قل حياؤها، وكلما التزمت بالحجاب كلما صانت حياءها. فتجد المرأة المحجبة الحجاب الشرعي الكامل تجدها أشد الناس يعني حياء، ولذلك لا تفيد أبدا أن تكشف وجهها مهما كان الثمن. أيضا الحجاب من فضائله أنه صفة متناسبة مع صفة حميدة جبل عليها الإنسان السوي، وهي صفة الغيرة. الغيرة غيرة المرأة على نفسها، وغيرة الرجل على حريمه وعلى بناته ونسائه. الغيرة غريزة أصلا من الغرائز الروحية، تستمد قوتها من الروح. التحرر من الفتن هو يعني غريزة تستمد قوتها من الشهوة، هذه الشهوة تغري بالسفور وتحرر على السفور. أما الغيرة فإنها تبعث على الاحتجاب، وانقدم انحرفت وانحازت المدنية الغربية انحيازا كاملا إلى جانب الشهوة، وأهدرت تماما جانب الروح وجانب الغيرة. ولذلك قررت المدنية الغربية ألا تحرم المنتسبين إليها التمتع بسفور النساء واختلاط الجنسين، وضحت بالطبيعة الثانية الغيرة في سبيل الشهوة. فالرجل الغربي يخالط النساء ويجالسهن متهتكات، مقابل أنه أيضا مخيضة في المقابل يتنازل عن غيرته على بناته وزوجته وأخته، فيخالطن غيره ويجالسن الرجال. فوصل الأمر القضاء على الغيرة وتدميرها إلى أن الغربيين يعتبرون الغيرة من النقائص ويذكرونها من ضمن أعراض الأمراض النفسية. صحيح الغيرة أحيانا قد تصل لحد المرض في غيرة مرضية، لكن نحن نتكلم عن الغيرة المعتدلة الشرعية التي امتدحها الشرع الشريف. لكن هم عندهم من الموضوع الغيرة هذا من النقائص، وأن هذا مخالف للمدعية، بل يدركونه في أعراض يعني الأمراض النفسية. ولذلك تواضع وتعارف كتاب الغرب وشعراء وأدباء على الاجتهاد في محو فطرة الغيرة وتغييرها تماما. الإسلام عظم هذه الغيرة، ومن أعظم مظاهر اهتمام الإسلام بشعور الغير الذي عند الرجل الذي يحلي به نساءه وقراباته ويصورهن عن الرجال، أن عز الإسلام الدفاع عن العرض والغير على الحريم، اعتبره جهادا يبذل من أجله الدم ويضحى في سبيله بالنفس ويجازى فاعله بدرجة الشهيد في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دم فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. بل يعد الإسلام الغيرة من صميم أخلاق الإيمان. يقول سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مفتح، يعني ضربته بحد السيف وليس بصفحته العريضة، واضح يعني لأقطع رقبته. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار وإن المؤمن يغار وإن غيرك الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. فمن ذنوب الغيرة المحمودة أنفة المحب وحميته أن يشاركه في محبوبه غيره. ومن هنا كانت الغيرة نوعا من أنواع الأثرة. الغيرة هي نوع من الأثرة، مش عايزين نتجاوز نقول الأنانية، لكنها محمودة هنا في هذا المولى. الأثرة الرجل أن يستأثر مثلا بامرأته، فهذا نوع من الأثرة مفيد. لماذا؟ لأنه يترتب عليه حياطة الشرف وصيانة العرض، وهذه الأثرة وهذه الغيرة هي مسار الحمية والحفيظة في من لا حمية له ولا حفيظة له. ضد الغيور الديون، الذي يقر الخبث في أهله، أو الذي لا غيرة له على أهل بيته، أو الذي يدخل الرجال على حرمه بحيث يراهم. وهذا يعني ذمه الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديون. والديون يعني انظر كيف ذم الإنسان من عدم الغيرة إلى هذا الحد. ليس هذا الحد هذا الخلق من أخلاق العروبة، وكانت قوام أخلاق العرب حتى في الجاهلية، فهذه الفطرة كانت موجودة عندهم إلى حد بعيد، ومن الأخلاق التي احتفظ بها الجاهليون. لأننا يعني أحيانا نتأسف على الزمان الذي وصلنا إليه، بحيث نردد قولة بعض السلف: صرنا في زمان ليس فيه أخلاق الإسلام وآداب، ليس فيه آداب الإسلام ولا أخلاق الجاهلية ولا يعني مروءة ذوي الأحلام. كأن حتى هذه الأشياء لا، يعني حتى إن بعض أهل الجاهلية كانوا يتمسكون ببعض الأخلاق تنعدم للأسف شديد الآن في بعض الناس. انظر مثلا إلى عنترة وهو شاعر جاهلي يقول مفتخرا بنفسه كيف أنه يغار حتى على جارته، غير على الجارة، وأن من الخيانة القبيحة جدا عند العرب أن يخون الرجل جاره أو يتطلع إلى نساء الجيران، هذا في جاهلية. فأولى أن نتحلى بهذا خلق في الإسلام. يقول عنترة: وأغض فرسي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فهذا إنسان جاهلي ما بلغه قول الله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولا بلغه يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومع ذلك يجد أن هذا خلق يمتدح نفسه به، بل ربما قامت الحروب في الجاهلية غيرة على المرأة وحمية لشرفها واستجابة لاستغاثتها واستنجادها. فقد تدافع أشراف العرب في مساق عامتهم يوم الفجار، والفجار هذه حروب نشبت في بين العرب في الجاهلية في سوق عقار، وهي أربع، وسميت بهذا الاسم حروب الفجار من الفجور، يعني لأن العرب أباحوا فيها حرمة الأشهر الحرام فقاتلوا، فكان ذلك منهم فجارا يعني تفاجرا. فتدافع أشراف العرب قريش وهوازن، وكان من أمر ذلك أن شبابا من كنانة، سبب هذه الحروب ماذا؟ شباب من كنانة صافوا بامرأة من غمار الناس في سوق عقار، فأعجبهم ما رأوا من حسنها، وسألوها أن تسفر لهم عن وجهها، فأبت ذلك عليهم، فأخذوا يعنتونها، يعني يشقون عليها، فأخذوا يعنتونها ويسخرون بها. وهنالك نادت لما رأتهم تنادوا، فنادت وقالت: يا آل عامر. فلبتها سيوف بني عامر، ووقف بنو كنانة يضرؤون عن فتيانهم، وهادت هوازن لعامر، واغتمرت قريش في كنانة، وهنالك تفجرت الدماء وتناثرت الأشلاء. ولولا حكمة بذرت من حرب ابن أمية يومئذ لكان الخصم أفدح والمصاب أطم، فقد وقف بين القوم فحسم ضغينتهم واحتمل زيافي قتلهم. يعني الشاهد أن هذا الخلق حتى كان في الجاهلية يعني موجودا بهذه الصورة. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكانوا بلا شك أشد الناس غيرة على النساء، خاصة عمر رضي الله تعالى عنه. وعمر هو الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجب نسائه فوافقه القرآن. قال عمر: قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وعن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة، إلى آخر الحديث، وفيه: ورأيت قصرا في الجنة، ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر، فأردت أن أدخله لأنظر إليه، فذكرت غيرتك، أيضا من هذه يعني النماذج قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: ألا تغارون أن يخرج نساؤكم؟ فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يذاحن العلوج. والعلوج جمع علج، وهو الرجل الضخم من كفار العجم. ثم قال علي: أما تغارون؟ إنه لا خير في من لا يغار. امرأة تقدمت إلى قاضي الري فادعت على زوجها بطلاقها 500 دينار فأنكر، فجاءت ببينة تشهد لها به، فقالوا: نريد أن تصبر لنا عن زوجها حتى نعلم أنها الزوجة أم لا، ممكن تكون امرأة أخرى هي اللي جاءت تدعي. فالقاضي طبعا من حقه أن يطلع على وجهها حتى يعلم هل هي الزوجة أم لا. فلما صمموا على ذلك قال الزوج: لا تفعلوا، هي صادقة فيما تدعي. فأقر بما ادعت، أقر لها بما ادعت ليصون زوجته عن النظر إلى وجهها. فقالت المرأة حين عرفت ذلك منه، المرأة لما عرفت أنه غار عليها وأنه اضطر لأن يقر بالحقيقة كي لا يكشف وجهها، يعني قالت: هو في حل من طلاقي عليه في الدنيا والآخرة، فسمحته. فقال القاضي: وقد أعجب بغيرتهما، يكتب هذا في مكارم الأخلاق. وقد كان، فيعني حياة الغيرة التي يحياها المجتمع المسلم بسبب تربية الإسلام والتي يسمو بها فوق النجوم رفعة ويرتقي بها إلى أعلى المنازل فضلا وطهرا، يقابلها في حياة الغرب الذي يتخذ الآن يعني قدوة حياة الزيادة والخباثة والقذارة والحقارة واللوثة والنجاهة والذلة والمهانة، لأنهم يأتون أشياء تترفع حتى الحيوانات السفلية عن أن تحدث يعني بين فحولها وإناثها، بل نرى الحيوانات كيف يقاتل الفحل دون أنثاه حتى تصير إلى الغالب. هذا يعني في البخاري عن عمرو بن ميمون الأودي: رأيت في الجاهلية قردة أو قردة اجتمع عليها قردة، كانت هذه القردة قد زنت فاجتمعت القرود عليها ورجمتها بالحجارة، فسبحان الله يعني أقامت القردة حدود الله حين عطلها بنو آدم. ما نرى في الشوارع كله أثر من أثار فقدان الغيرة في الرجال، أوضاع البنات الآن وما عطل البنات إليه من التهتك وقلة الحياء والوقاحة والاجتهاد في يعني التبرج والعياذ بالله، هذا كله هو في الحقيقة يعني لا يسيء إلى البنات أن تفهمن بقدر ما يسيء إلى من وراءهن من الرجال، معناه أنه انعدمت الغيرة في ذويهن من الرجال. والله المستعان. يقول الدكتور نور الدين عز حفظه الله: إن أوروبا لم تقدس العفة في يوم من الأيام، بل لم تحافظ على الطهر العذري، فحسبنا من المقياس الخلقي في موقفه من المرأة ألا نجد في لغتهم كلمة تعبر عن كرامة المحافظة والاستقامة في السلوك الغريزي، أعني كلمة العرض. هذه الكلمة الجامعة لمعاني الفضيلة الغريزية وحمية المؤمن في الغيرة عليه والدفاع عنه. واضح. فإذا كان النظر المحرم إلى وجه المرأة سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا العين، زنا العين. فما معنى هذا؟ معنى الذي يكشف امرأته أو بنته أو أخته للناس، ماذا معنى؟ أنه يبيح، خاصة في مجتمع يشيع فيه الفسق والفجور وقلة الدين وقلة الحياة وقلة الغيرة. ما معنى ذلك؟ أنها تتزين وتخرج في الطرقات ويعني كي يسمح بهذه المعصية، فيسمح للناس بأن يعني يرتكبوا هذه المعصية القبيحة. كما يقول الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فإذا أزل الحجاب على وجه المرأة لخمدت الفتنة من أصلها، وكفى الله المؤمنين القتال. نختم الكلام في هذه الجزئية المتعلقة بالغيرة بكلمة العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول: وبالجملة فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب، مع أن الوجه هو أصل الجمال، والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشرية وداع إلى الفتنة والوقوع فيما لا ينبغي. ألم تسمع بعضهم يقول: قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم. هذا رجل فاسق يقول: قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم. يقول الشيخ: أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك وأخواتك. ولقد صدق من قال: وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. هذا فيما يتعلق بفضائل الحجاب. أما مسالغ وقبائح التبرج فنذكرها أيضا بقدر المستطاع. أما التبرج لغة فهو إبداء المرأة زينتها وإظهار وجهها ومحاسن جيدها للرجال، وكل ما تتبع به شهوتهم حتى التكثر والتبخر في مشيتها ما لم يكن ذلك للزوج. يعني إن كان للزوج لا يسمى تبرجا. والتبرج شرعا هو إظهار الزينة وإبراز المرأة لمحاسنها، وقيل هو التبخر والتكثر في المشية، وقيل هو كل زينة أو تجمل تقصد المرأة بإظهاره أن تحلو في أعين الأجانب. حتى القناع الذي تستتر به المرأة النقاب نفسه إذا هي انتخبته من الألوان البارقة والشكل الجذاب وزينته بالزينة في بعض البلاد يحدث غيره، فهذا أيضا يكون مظهر من مظاهر التبرج. أما أول مثالب التبرج وأول شؤمه أنه معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقال: يا رسول الله من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وكما ذكرنا القاعدة من قبل، كل آية وكل حديث اشتمل أو اشتملت على الزجر عن معصية الله سبحانه وتعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تصلح الاستدلال بها هنا على أن أولى قبائح التبرج أنه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكره 10 خصال ذكر منها: والتبرج بالزينة لغير محلها. والتبرج بالزينة لغير محلها. قال السيوطي رحمه الله: والتبرج بالزينة أي إظهارها للناس الأجانب وهو المذموم، فأما للزوج فلا، وهو معنى قوله لغير محلها. يعني تزين المرأة لزوجها عبودية، تزين المرأة لزوجها من حسن التنعل، وهو أمر مندوب. لأنظر إلى كيف الإسلام يعني تمشي مع العقل السليم ومع الفطرة السليم. التزين للزوج لأنه المحل الذي أحله الله لذلك وهو مندوب إليه، والمرأة إذا فعلته بنية التعبد فإنها تثاب عليه. أما الذي يحرم الإنسان فهو أن تتزين للرجال في الأجانب في الطرقات، فهذا شيء يعني أي عقل سليم يقبله ويرفض خلافه. من قبائح التبرج أنه من كبائر الذنوب. فقد جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك، انظر قرن التبرج بكبائر الذنوب، أبايعك على ألا تشركي بالله، ولا تسبقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى، ولا تتبرجي. فالدلالة هنا دلالة الاقتران، كيف قرن التبرج الجاهلي بأكبر الكبائر المهلكة، وذكرها ونظمها مع ذلك كل في سياق واحد. أيضا من قبائح التبرج أنه مجلبة للعن والطرد من رحمة الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كافيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات. وقال ابن عبد البر: أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يذكر، فهن كافيات بالاسم عاريات في الحقيقة. يعني إما تكون ثياب مثلا فلفالة لكنها شفافة، فهذه كافية عارية، الظاهر أنها كافية لكنها عارية أنها تشف، أو تكون صفيقة كثيفة لكنها تصف ضيقة فتصف، فهذه أيضا كافية وعارية في نفس الوقت. والله المستعان على يعني ما وصل للحال الآن في بلاد المسلمين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كافيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاب، يعني المهزولة، إلعنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. أيضا من قبائح التبرج أن التبرج من صفات أهل النار. يقول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما،
ثوم معهم صياط كأذناب البقرة يضربون بها الناس، ونساء كافيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وقوله عليه الصلاة والسلام صفة هؤلاء النسوة مائلات مميلات، مائلات يعني عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه، مميلات يعني يعلمن غيرهن فعلهن المذموم، وهذا يصدق على كل من تدعو إلى التبرج وتشجع عليه. وفي مقدمتهن يعني هؤلاء النساء اللي يشتغلن بقضية تحرير المرأة والدعوة إليها والدفاع عن التبرج وتزيين النفس، هؤلاء هن المميلات. فرعون يقول ميل راسه، يعني ميل إيه؟ تفكيره حرف يزين الباطل ويصددن الناس العفائف النساء العفائف عن سبيل الله تبارك وتعالى. وقيل مميلات يعني ينشئن متبخرات مميلات لأكتافهن، وقيل مائلات يمتشطن المشطف الميلاء، ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطف، رؤوسهن كأسنمة البخت يعني يكبرنها ويعظمنها إما بشعر مقعار وإما بغير ذلك. من قرائحه التبرج أيضا من قرائحه أن التبرج ثواب وظلمة يوم القيامة، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث ضعيف مثل الراقلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. فإذا صح الحديث يكون معناه الراقلة هي التي ترفل في ثوبها تبخر في ثيابها، والرفل الزيت، ورفل إزاره يعني أسفله وتبخر فيه. الراقلة في الزينة يعني في ثياب الزينة في غير أهلها، يعني بين من يحرم نظره إليها. وقوله كمثل ظلمة يوم القيامة يعني تكون يوم القيامة كأنها ظلمة لا نور لها، يعني لا نور لهذه المرأة. فالمتبرجة بالزينة لغير زوجها تبعث يوم القيامة قطعة من الظلام والثواب. والرفل التمايل في المشي مع جر ذيل، يريد أنها تأتي يوم القيامة سوداء مظلمة كأنها متجسدة من ظلمة. وقال القاضي أبو بكر ابن عربي رحمه الله تعالى ذكره الترمذي وضعفه، ولكن المعنى صحيح، فإن اللذة في المعصية عذاب، والراحة نصب، والشبع جوع، والبركة محق، والنور في المعصية غلمة، والطيب نتن وعكسه الطعام، فخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ودم الشهيد اللون لون الدم، والعرف عرف مسك. فكذلك بالنسبة لهذه المعصية هي تبرز وتتزين وتظهر نفسها في الأنوار والأضواء، فتعاقب لأنها تبعث يوم القيامة يعني ظلمة كأنها متجسدة من الظلام. أيضا التبرج نفاق، لقوله صلى الله عليه وسلم خير نسائكم الودود الولود المواسية المواسية إلى التقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. فهذا يدل على أن المتبرجة منافقة. كذلك التبرج فاحشة، لأن المرأة عورة وكشف العورة فاحشة ونقص، كما قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. من الذي يأمر بالفحشاء؟ الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وهذه المتبرجة لا شك أنها جرثومة خبيثة تنشر الأذية والفاحشة في المجتمع المسلم، فهي بتنشر الفاحشة وتؤذي يعني شباب المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعصرت ثم خرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. من قبائح التبرج أيضا أنه تهتك وفضيحة، يقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. والمقصود يعني وضع الثياب لما حرمه الله. وقال أيضا ثلاثة لا تسأل عنهم، ذكر منهم قال وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. كذلك التبرج هو سنة. من الذي سنها؟ من زعيم تحرير المرأة ليس قاسم أمين، لكن مؤسس حركة تحرير المرأة هو إبليس، هو الذي أسسها وهو الذي ابتدأها، وكل من
يعني يوافقه في هذه الدعوة فإنما هو مأموم، والإمام هو إبليس، هو الذي أسس هذه الدعوة، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه فقال: قال فلما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذا استعرضنا ما حدث لآدم عليه السلام مع عدوه إبليس، يقول تعالى: فوسوس لهما الشيطان. ماذا كان هدف الوسوسة؟ وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وقال عز وجل: فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. تكشف لنا هذه القصة مدى حرص عدو الله إبليس على كشف السوآت. إبليس يحب جدا الدعوة لتحرير المرأة، يحب كشف السوآت، هتك الأستار، إشاعة الفحشة، أن هذا هدف مقصود لعدونا وعدو الله. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من هذه الفتنة خاصة، فقال عز وجل:
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.
إذا رائد الدعوة إلى كشف العورات ومؤسس دعوة تحرير المرأة هو إبليس، وهو الزعيم الأول للشياطين الجن والإنس الذين يدعون إلى تحرير المرأة من قيود الستر والصيانة والعفاف. يقول تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. كذلك من مثالب التبرج أنه من سنن اليهود والنصارى. أصل التبرج هو سنة يهودية نصرانية، ولا يليق بأهل الإسلام أن يعني يقتدوا بهم في ذلك. فنحن نعلم أن مخططي الدولة الصهيونية العالمية التي هي ملك داود كما يزعم اليهود لعنهم الله، هم سلكوا عدة مسالك من أجل تحطيم قوى الشعوب الأخرى، سواء نشر المذاهب الإلحادية لكي لا تبقى عندها عقيدة تدافع عنها، نشر العلمانية، تحطيم الأخلاق حتى يخضعوا الجويين أو الأمميين الذين ينظرون إليهم، الشعوب الأخرى غير اليهود ينظرون إليهم على أن الله خلقهم لهم ليكونوا لليهود كالحمير يركبها اليهود ويسخرونها في يعني دولتهم. ولذلك نلاحظ أن اليهود لهم دور متميز في نشر الفواحش في العالم كله وإفساد الأخلاق. فالدور التي يعني توزع الأفلام الماجنة في العالم كله هي دور يهودية، بيوت الأزياء في أغلبها وعمتها يهودية، واليهود يعني مشهورون بذلك في كل عصر وفي كل مصر. ولذلك يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. شرح لنا النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور فتنة بني إسرائيل في النساء، وذلك فائدة أن نقارن الآن بين التفوق الذي حرزه النساء المسلمات بالنسبة لهذه المرأة اليهودية التي وصف حالها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب، حتى تبدو أنها طويلة تماما كما يلبس ملان الأحذية المرتفعة هذه لنفس الغرض، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلفا بطين ثم حشته مسكا وهو أطيب الطين، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا. يعني كانت إذا مرت على الرجال تحرك الخاتم حتى تنبعث منه رائحة المسك. أيضا حتى الكتب الموجودة بين هذا اليهود إلى الآن سوراء موجودة فيها نصوص تشير لهذا المعنى الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. ففي الأصحاح الثالث من سفر أشعياء: يا إن الله سيعاقب بناتي صهيون على تبرجهن والمباهاة برنين خلاخيلهن بأن ينزع عنهن زينة الخلاخيل والضفائر والأهلة والحلق والأساور والبراقع والعصائب. وفي سفر أشعياء أيضا: وقضى الله على بنات صهيون إذ يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناق غامزات لعيونهن وخاصرات في سيرهن يخشخشن بأرجلهن أن يعري عورتهن وينزع في ذلك اليوم زينة الخلاخيل والأساوري والبراقع. حتى نساء العجم الذين أو اللائي كنا يعيشن مع المسلمين من اليهوديات والنصرانيات كانت حريصة على هذا التبرج. قال سعيد بن أبي الحسن للحسن البصري أخي: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال: اصرف بصرك عنهن، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كذلك إذا كانت الأمة تماما كما في الحالات البيولوجية، يعني إنسان إذا ضعفت في جسمه المناعة، يعني تتواجد مثلا بعض البكتيريا أو الفيروسات موجودة في الجسم بصورة مستمرة، لكنها تكمن في الجسم وتنتظر. إذا ما ضعف الجسم بصفة عامة وضعفت المناعة فإنها تبدأ تنتهز الفرصة وتستغل هذا الضعف فتبرد وتظهر. واضح؟ حتى إذا الناس اللي بيحاولوا يزرعوا بعض الأعضاء في جسد بعض المرضى بيعملوا إيه الأول؟ بيحاولوا الأول أن يضعفوا مناعة الجسم ومقاومته للجسم الغريب، بحيث إذا دخل العضو المزروع ما يحصلش رهض من الجسم له، فيحاول إضعاف المناعة حتى يعني يقبله. نفس الوضع الآن هو الذي تعيشه الأمة المسلمة، اجتهاد في تحطيم عناصر المناعة في الجسم الإسلامي بحيث يسهل الغزو بمنتهى البساطة بدون مقاومة على الإطلاق. فضعف الأمة مرض له أعراض، أحد أعراض ضعف الأمة هو مرض التبرج، هذا يعني علامة بارزة على يعني تغلغل هذا المرض في جسد الأمة الإسلامية. ودائما أعداء الإسلام كما ذكرنا يعني كالجراثيم، كهذه الجراثيم تنتهي فرصة ضعف الأمة حتى يعني تزهي وتنتشر وتقوى. ولذلك ما كانت تبرد فتة التبرج إلا في حالة ضعف الأمة. إذا تعقبت أحوال التاريخ الإسلامي كلما كان الإسلام عزيزا مكينا لا ينتشر ولا ينجر التبرج، لكن إذا ضعفت الأمة يعني تزدهر ظاهرة التبرج. وأوضح مثال على ذلك مثلا الحملة الفرنسية، بداية التبرج حصل هنا في مصر، وإن شاء الله نتكلم عن هذا بالتفصيل في البعض. ما دخلت الحملة الفرنسية واختارت نساء الفرنسيين وبدأ النساء هنا في الريف خلال تحرك الحملة يرون كيف أخلاق الفرنسيات وفجورهن وتبرجهن، افتتن بعض النساء السفلة بذلك واقتدينا بهن في هذا الفساد. ولذلك لويس عوض يعتبر أن بداية حركة تحرير المرأة في مصر هو دخول الحملة الفرنسية. مثال من العهد القريب، لما هناك في مدينة سالونيك مقر تجمع اليهود في تركيا، في يهود عند يهود الدلمة سنة 1914، قاموا بتنظيم حج ليلي، واستدعوا بعض النساء اليهوديات يحملن أسماء إسلامية ليقمن بتمزيق الحجاب على خشبة المسرح أمام الناس. كذلك الأصابع الصليبية والصهيونية ظلت تحرك يعني عملاءها كالعرائس المتحركة من وراء ستار، وأحيانا عيانا بيانا، مثلا دنلوب وكرومر، ودنلوب يعني قسيس لاهوتي، كيف كان يناهضان الإسلام مناهضة متواصلة هنا في مصر تحت ستار الاحتلال الإنجليزي لمصر. واضح. أيضا مرقد سهلي القسطي الذي كان أول من ألف في مصر هنا داعيا إلى القضاء على الحجاب الإسلامي، أول واحد دعا لإلغاء الحجاب ودعا إلى زواج المسلمة من القبطي وإلغاء تعدد الزوجات، أول وهو الرائد الحديث بقى غير إبليس الرائد الأول، فهو أول من فجر قنبلة الدعوة إلى تحرير المرأة بهذا المعنى الخبيث هو مرقد سهمي، فهذا إمام أيضا من أئمته. مين الرد على مرقد سهمي؟ في واحد مشهور تصدى للرد على مرقد سهمي ودافع عن الحجاب، من هو؟ محمد صلاح حرب. محمد صلاح حرب رد على قاسم أمين، مين تعرفوش طبعا، دي معلومة خطيرة، قاسم أمين في البداية اللي رد على، وهذا من عجائب القدر يعني، أن مصر فهمي أو أول من فجر هذه القنبلة، وكان قاسم أمين لسه فيه شيء من الخير، وعلى فكرة هو قاسم أمين من مواليد الإسكندرية. قاسم أمين هو أول من رد على هذا الرجل بكتاب سماه إيه؟ المصريون. أيضا الرجل الذي يسمى الدوق دركير اللي هو هاجم الحجاب، أيضا قاسم أمين رد يعني عليه. أما مؤسسة الدعوة من النساء فهي الأميرة نزل فاضل المعروف، أيضا يعني لما ألف قاسم أمين كتاب تحرير المرأة والمرأة الجليلة كان من أبرز من ألف ليداعم دعوة قاسم أمين رجل يدعى جورجي نيكولا باز. كذلك لويس عوض ايضا كان له دور في التحريض على التحرر من الاحكام الاسلاميه. والقائمه السوداء يعني طويله بالحقيقه، ولن نذكر المعاصرين لانهم مشهورون بذلك، وكلهم يعني يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم، ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ان نستجد لهؤلاء الكفار وان نستشبه بالكفار خاصه في مجال المراه، لكن يعني الذي وقع هو ما اخبر به ايضا صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر رب لتبعتموهم. قيل اليهود والنصارى، قال فمن. الان النساء اكثر ما يلغى النساء بكل الموضه. ايه الموضه؟ ما هي الموضه؟ هو ما ياتي من بيوت الازياء الغربيه، من بيوت الكثره من اليهود او النصارى. فهذا مصداق قول النبي عليه الصلاه والسلام: حتى لو كانت الملابس ضيقه مثل جحر الضب فانهن وانهم لا يقتدون بهذا الهدي. فبلا شك ان الذي يرفض ان يقول لامر الله وامر رسول الله سمعنا واطعنا، ويقول لليهود ولبيوت الازياء سمعنا واطعنا، فهذا تماما مثل من قال الله تعالى فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ايضا من مثالب التبرج انه جاهليه منتنه، والله عز وجل قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية فقال وصفها بأنها منتنة، منتنة يعني خبيثة. ومن خصائص الرسول عليه السلام أنه إيه؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه دعوة خبيثة منتنة لأنها جاهلية، فينبغي أن نحزمها. وقال صلى الله عليه وسلم متبرئا من كل من يدعو بدعوة الجاهلية: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغٍ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. ودعوى الجاهلية شقيقة تبرج الجاهلية، كلاهما منكر خبيث. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الأولى: ما بال دعوى الجاهلية دعوها فإنها منتنة، فوجد أن نقول في الأخرى أيضا وهي التبرج: دعوها فإنها منتنة. بل لا نقول دعوها، لكن نقول أيضا ضعوها، ضعوها حيث وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. أين وضعها؟ كل ما يمت إلى الجاهلية بالصلاة. أين وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام في أكبر موسم شهد مع الصحابة وهو حجة الوداع تحت قدميه؟ فدعوة تحرير المرأة وكل هؤلاء الزبالة الذين يدعون لكشف المرأة المسلمة ويحاربون الحجاب، كل هؤلاء وبدعوتهم وبمبادئهم وكل ما يموهون به ويحاربون به الدين، فكل هذه المبادئ والمذاهب والآراء والمسالك مكانها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فهذا مكان دعوة تحرير المرأة وزعماء تحرير المرأة تحت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مبالغة فيه، إهانة فيه، كل ما يمت إلى الجاهلية بصلة. فكيف الرسول يضع تبرج الجاهلية تحت قدمي والمسلمة ترفع شأن تبرج الجاهلية حتى تجعله هديا لها ويعني طريقا في حياتها؟ فكل أمور الجاهلية حقرها النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي ألا نعظمها ووضعها، فلا يصح لنا أن نرفعها، سواء كان يعني ربا الجاهلية أو تبرج الجاهلية أو حكم الجاهلية أو حمية الجاهلية أو ظن الجاهلية أو سنة الجاهلية. أيضا التبرج صفة من صفات الحيوانات، يعني صفة ليس تقدما كما يزعمون، بل هو تخلف وانحطاط وتسفل. لماذا؟ كما ذكرنا الفطرة السليمة تنزع إلى التستر، كما ذكرنا ذلك في قصة آدم عليه السلام. كل يعني الألسنة والأقلام وأجهزة التوجيه والإعلام التي تحاول أن تؤصل محاولة إفساد الفطرة حب التستر بشتى الصور والأساليب، يريدون سلب الإنسان خصائصه الفطرية والإنسانية والتي بها تميز عن الحيوان. يقول عز وجل: ولقد كرمنا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالتعري والتكشف بدرجاته فطرة حيوانية، فطرة حيوانية، لأننا نلاحظ الحيوانات هي ما زالت في انكشاف منذ خلقت، لم يتغير حالها يوم. هل الحيوانات دعوكم الناس اللي بتلبس الكلاب الآن يعني أفخر الملابس، لكن أهل الوضع الطبيعي هذا لباس الناس اللي يلبسوه، لكن هل رأيتم كلب عنده بدلة وعنده كذا وكذا من الثياب أو قرد أو إذن التعري والتكشف بدرجاته المختلفة يدخل تحت الفطرة الحيوانية، يعني معناها الحيوان كتر هكذا مكشوف، لكن فالعري فطرة حيوانية ولم تزل الحيوانات في انكشاف منذ خلقت لم يتغير حالها يوما، ده عكس الإنسان، لأن الإنسان يمكن أن نصفه بصفة تميزه جدا كما نقول هو حيوان ناطق، نستطيع أن نقول إنه حيوان مستور، فالإنسان لا يميل إلى الفطرة الحيوانية إلا وهو يرتكب إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان، لابد أن ينزل عن منزلة الإنسان في أخلاقه وطباعه ونفسيته حتى يعني يسلك المسلك الحيوي، لكن الإنسان الطبيعي المفطور فطرة سليمة ينفر من هذا التعري. فإذا روجد بعض الناس يرون العرية والتكشف جمالا فهذا معنى هذه أمارة وعلامة على إيه؟ على حصول انتكاس في الذوق البشري، الذوق بتاعهم البشري النسخ انتكس، ومؤشر واضح على التخلف، فهذا أمارة واضحة جدا على التخلف في المجتمع البشري. وكل خلل في كمال الطفل فإنه عنوان التخلف والرجعية. علامة واضحة على ذلك القبائل المتخلفة سواء في أواسط أفريقيا أو في غيرها أو في أوروبا وأمريكا، ما هي القبائل المتخلفة أيضا، هو الآن النوادي العراة وهذه الأشياء، هذه ما الفرق بينها وبين أدغال أفريقيا في هذا الجانب بالذات؟ مش هذا تخلف؟ تخلف وتقهقر ورجعية وتسفل إلى مستوى الفطرة الذهنية اللي هي يعني التكشف. فالمتخلفون مثلا في أواسط أفريقيا يعيشون عراء، وبمجرد كما ثبت في التاريخ يعني مجرد أن تشرق شمس الإسلام على أي من هذه القبائل يكون أول مظاهر التحضر الإسلامي هو اكتفاء العراة وانتشالهم من وهدة التخلف والتسامي بهم إلى مستوى الحضارة بمفهومها الإنساني الذي يستهدف استنقاذ خصائص الإسلام وإبرازها. يقول الشيخ مصطفى صبري رحمه الله: لا خلاف في أن السفور حالة بداوة وبداية في الإنسان، والاحتجاب طرأ عليه بعد تكامله بوازع ديني أو خلقي يزعه عن الفوضى في المناسبات الجنسية الطبيعية ويسد ذرائعها ويكون حاجزا بين الذكور والإناث، إلى آخر يعني كلامه. أخيرا من مثالب التبرج أنه باب شر مستطير، إذا فتح باب التبرج فإنه يعني يثمر ثمارا مريرة، ومن يتأمل نصوص الشرع وعبر التاريخ يتيقن مفاسد التبرج وأضراره على الدين والدنيا، خاصة إذا انضم إلى التبرج الاختلاط طبعا هما توأمان. فمن هذه العواقب الوخيمة التي تترتب على التبرج تسابق المتبرجات في مجال الزينة المحرمة، لأن الهدف هو إيه؟ لفت الأنظار إليهن، المتبرجة تقصد لفت الأنظار إليهن وهي عايزة الرجال ينظرون إليها ويستحسنون صورتها، هل نحن نظلمهن إذا قلنا هذا؟ حتى إذا قالت لا نيتي مش كده، لكن هذا هو الحاصل، المجتمع حاصل بالفستاق والفجرة الذين لا يتقون الله ويطلقون أبصارهم، فالهدف هو أن يستحسن الرجال منظرها، أن تلفت أنظار الرجال إليها، وهذا شيء يعني لا ينكره إلا مكابر، سواء حصلت أن لم تقصد هذا هو الذي يحصل، واضح؟ ولذلك يعني لما احدى الاخوات ارتدت حجابا يعني الوان داكنه جدا كحلي مثلا او اسود، فقال لها قريب لها من محارمها يعني قال لها هذا منفر، الانسان اللي بيشوفه بينقبض هذا منفر، قالت له وهل اريد به الا التنفير؟ ماذا الذي يقصد بالحجاب؟ هل احنا عندنا تصور بتاع المراه يعني هو نفس التصور الموجود عند الكفار، المرأة تكون ذو ورقيقة وتتكلم بكذا وكذا من هذه العبارات؟ لا، المرأة مع الأجانب تغلظ مع الأجانب، تختصر في الكلام لا تتكلم أصلا، إذا تكلمت بخشونة وبشدة كأنها بتشغل فيه، مش المرأة تلين الكلام وتخضع بالقول، إذا لبست تلبس ما ينكر الأجنبي مش تلبس ما يلفت نظره ويجعله يستحسنها. فإذا هذا من أهداف الحجاب حصول النفور بين المرأة وبين الأجانب، وإذا تخلت المرأة عن الحجاب فمع الرجال المأمونين عليها سواء زوجها أو محارمها، فهذا مما يتمشى مع يعني الحكمة ومع العقل السليم. لا شك أن المرأة بهذه الصورة يعني تصبح كأنها سلعة يعني معروضة واضح، لا كما يدعي بعض أعداء الحجاب أن المرأة المحجبة سلعة تباع في عصر الحرير. مين السلعة؟ السلعة اللي هي تزين وتوضع عليها الروائح والزينات وتتبرج وتبرز محاسنها في أبهى صورة للرجال الأجانب، هذه هي السلعة التي تبالغ في ستر نفسها وتتجنب الأجانب. مين هي السلعة في الاثنين؟ فبلا شك أنها تنزل يعني إلى مستوى السلعة المهينة الحقيرة المعروضة لكل من شاء أن ينظر إليها، لأن النظر في حد ذاته هو نوع من التمتع. النظر من التمتع سواء أرادت أم لم تدرك، لأن في الحقيقة يوجد قطاع كبير من المتبرجات ليس عندهن خبر بهذه المعاني، يعني بتكون واحدة من يعني متربية تربية كويسة يعني طبعا إلا في هذا الجانب، وممكن بعضهم لا يمكن تضيع وقت الصلاة مثلا، لكن هذه المعاني غائبة لأن زين لهم سوء أعمالها وتكون عفيفة يعني وتغار عن نفسها وكذا، لكن في هذا الجانب الشيطان أسلح في أن يزين لها هذا الباطل. ولذلك تجد واحدة تكون متبرية جدا ومجرد واحد مثلا في الأوتوبيس بس يعني خبطها بكتفه أو ذراعه تثور وتغار وكذا وكذا، فهذه علامة على أن في تلبيس عندها في مفاهيمها. لكن هذه إذا أحسن يعني تعليمها وتفهيمها أن أنت منظرك هو الذي جرى الفاسق عليك، لأن هذا قرين على استهتارك ب يعني بهذا يعني الأمر. على أي الأحوال هذه العواقب نحاول أن ندملها، فبلا شك أن من هذه العواقب الإعراض عن الزواج وشيوع الفواحش وسيطرة الشهوات. لذلك لاحظنا في مؤتمر السكان او كل الاجراءات اللي كان بيعملها من اجل سد باب الحلال وفتح باب الحرام على مصراعيه، واضح، وتشجيع تحرير المراه ومثابتها بالرجل الى اخره، كل هذا لماذا؟ لان هم بيفكروا بتفكير الحادي، تفكير الحادي، هم عايزين ينقصوا عدد الايه المسلمين بتعبير اخص يعني عن طريق ايه فتح باب عن مصراعيه اي وسيله لتفريط الشهوات، المهم ما تجيبش اولاد، فسواء كان باباحه الاجهاض واضح أو كان بإباحة الفواحش سواء الزنا وغيره، هذه الأوضاع المنافية للفطرة، وسواء بأن الأب لا يتدخل في الحياة الخاصة لابنه المراهق. لماذا؟ يريد أن يفتح الباب على مصراعيه لانتشار الفواحش وانتشار التبرج. لماذا؟ حتى يلبي الناس نداء الشهوات دون عاقبة الإيه؟ الذرية وكثرة الأولاد. فبلا شك التبرج يؤدي إلى الإعراض عن الزواج لأنه يؤدي أيضا إلى شيوع الفواحش وسيطرة الشهوات. يعني هذا سبب ونتيجة في نفس الوقت، يعني انعدام الغيرة نتيجة التبرج وشيوعه، وأيضا هو سبب في حصوله، كذلك اضمحلال الحياة، كذلك أيضا كثرة الجرائم. بلا شك أن هذا التبرج يكون سببا في حصول كثير من الجرائم كالاغتصاب وغيرها من الحوادث التي يسمع عنها، إنما كان الداعي إليها إيه؟ الداعي هو التبرج. نعم. كذلك فساد أخلاق الرجال عموما خاصة الشباب خاصة المراهقون ودفعهم إلى الفواحش المحرمة بأنواعها، بكل الرسول هو التبرج. كذلك تحطيم الروابط الأسرية وانعدام الثقة بين أفرادها وتفشي الطلاق. كيف يكون هذا؟ كيف يكون؟ لأن لو كل رجل متزوج امرأة لا يرى إلا امرأته فإنه لن يقارن، لن يقارن بين امرأته وبين غيره، والله سبحانه وتعالى فاضل بين خلقه في كثير من الصفات، فممكن امرأة تكون يعني جميلة إذا برزت الناس تفتن الرجال ويبدأ يقارنها بمين؟ بزوجاته، لكن لو كل واحد مستور زوجته مستورة فهي التي يراها وهي أجمل النساء في الدنيا وهي كذا وكذا يقنع ذلك ولا يتطلع إلى غيرها. لكن الوضع الذي نعيشه الآن وكثيرا ما تحصل فعلا حوادث طلاق ونزاع أسري بسبب إيه؟ شيوع التبرج. مش كده وبس، مش بتبرز يعني تبرز الرجال، هي تبرز في أبهى زينة، وتجد المرأة التي هي زوجها نتيجة انشغالها بالبيت أو بالأولاد أو بالمسؤوليات قد لا تهتم بزينتها، أما هذه اللي في الطريق وفي المضيفة وفي المكتب وفي هذه الأشياء تبالغ في تزينها لتفتن الرجال، فيبدأ هذا الرجل الذي لا يتقي الله يبدأ إيه في المقارنة، فتنتهي بكثير جدا من حوادث الإيه يعني الطلاق وتفكيك الأسر ودمار الأولاد. طبعا معروف حوادث طلاق كثير حصلت، يعني موضوع ان يعني انا اقرا في كتب ما شاهدت هذا، لكن قرات في بعض الكتب او بعض البحوث حول التلفزيون ومضره ان يحصل نزاع بين الزوج والزوجة، انت لماذا تنظر لهذه المذيعه بهذه الطريقه، انت تنظر للممثله وتستحسنها وغير ذلك، فيحصل الايه المناوشات. والمشكله المصيبه ليست في حق الرجال فقط، هي ايضا في حق النساء، لان المراه كمان هتنظر للرجال. واضح الفتنه هنا للطرفين في هذا الاختلاط الفاحشه. كذلك من عواقب التبرج ان المرأة تستعمل وسيلة دعاية ووسيلة ترفيه سواء في مجالات التجارة او غيرها. واضح؟ ويعني ما نسمعه انا بسمع ناس ماشية في الشارع بتتكلم، يعني الحمد لله ما عندي تلفزيون ولا ارى تلفزيون، لكن بسمع يبدو ان الموضوع وصل لمرحلة، وارجو ان تكون الحملة كلكم كذلك، لكن يبدو ان الامر وصل للفتاة لمستوى سيء جدا. يعني اسمع ناس بتتكلم في الشارع وماشية مع بعضهم يتكلموا على اعلانات التلفزيون، وانها وصلت لمرحلة من الاسفاف والضياع الاهية لخلق الله بطريقة سيئة جدا. ما هي اهم آلة يستعملونها في الدعاية التجارية؟ هي المرأة بيبيع الاطارات بتاعة السيارات. ايه جاب الاطارات السيارات لمنظر امرأة مثلا بصورة كذا او كذا؟ ايه علاقة دي بدي؟ فإذا المرأة مين بقى اللي بتستعملها كسلعة بقى؟ هل نحن المسلمين المتطرفين والله الحمد؟ هل نحن اهل التطرف الذين نستعمل المرأة كسلعة، ام انكم انتم ليل نهار تستعملونها كسلعة؟ انظر الى المحلات، ما الذي تراه مطلوب؟ ايه؟ بائعة حسنة المظهر ولا تكون متزوجة، احيانا يكتبون هذا. مطلوب بائعة حسنة المظهر ذات خبرة، مطلوب سكرتيرة حسنة المظهر، ماذا تفعل في مظهرها؟ المضيفات الطائرات، وهكذا. بيكون هدف اساسي من النظام الاجتماعي نفسه كله ان ايه؟ هدف الفتنة حتى يجلب الزبائن، صح ولا غير صح؟ كلما كانت جميلة كلما تستجلب الزبائن اكثر. من الذي يستعملها كسلعة؟ نحن المسلمين ام ان هؤلاء الفجرة الفسق الذين لا يخافون الله ولا يرجون له وقارا؟ ايضا التبرج من عواقب انه يسيء الى المرأة، يسيء الى المرأة في نفسها، ويعني يشي بسوء نيتها وخبث طويتها، وبالتالي يعرضها لأذية الأشرار ويعرضها لأذية السفهاء، حتى لو كانت هي امرأة شريفة وعفيفة إلى آخره. لكن هذا المسلك مسلك من المرأة التي تتوالد في زنا بهذه الصورة أمام الرجال وأمام الشباب وهذه الأشياء، إذا تعرضت بعد ذلك لأذية أو حد أذاها بكلمة أو بفعل أو غير ذلك، لأن هو رآها في وضع تستحق فيه سوء الظن، يعني حتى لو كانت هي ليست بهذه المثابة، لكن مسلكها يكون يعني سببا في تعرضها لأذية الأشرار والسفهاء والحوادث. أعتقد أنكم تعرفونها، ما بقى في الجرائد منذ عدة سنوات كان هو التبرج يعني ومظهر المرأة نفسها وكان هو السبب في أنهم اتهموا بعرضها وبشرفها. كذلك من عواقب التبرج انتشار يعني الأمراض، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فتى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، لأن باعتبار أن التبرج يؤدي في كثير من الحالات إلى وقوع الفواحش والعياذ بالله. أيضا التبرج يسهل معصية الزنا بالعين، وقد قال عليه الصلاة والسلام العينان زناهما النظر، فهذا ما يحتاج لتدليل، يعني التبرج هو تسهيل لهذه المعصية. أما إذا أسدلت المرأة الحجاب على وجهها وعلى بدنها فمن أين يعني تتعرض لها هذه الذئاب البشرية بالنظر المحرم؟ إذا سد الباب انتهى، وكفى الله المؤمنين الختان. أيضا في الجانب المقابل التبرج يعسر ويصعب عبادة غض البصر، لأن غض البصر مع التبرج يكون أصعب بلا شك. من هذه أيضا استحقاق نزول العقوبات العامة التي هي قطعا أخطر عاقبة من القنابل الأثرية والهزات الأرضية. يقول الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، فيأتي العقاب الإلهي الشامل، الزلازل والغلاء والأمراض وغير ذلك من العناء والفتن، عقوبة على شروع هذه المعاصي ومصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وأتقبل تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 012-365-9539. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.